الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 21 بعد 500 من صحيح الإمام مسلم وهو الخامس من كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. السند المتصل حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي وابن بشار محمد بن بشار لقب بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر لقب غندر قال حدثنا شعبة سمعت أبا إسحاق وهو السبيعي يحدث عن الأغر أبي مسلم أنه قال أشهد على أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهما شهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. تقدم معناه في حديث أبي هريرة السابق. قال في السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبي نعامة الصعدي عن أبي عثمان عبد الرحمن بن ال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد, يعني مجموعة من الناس قد اجتمعوا يتحلقون لمذاكرة العلم والقرآن ونحوه, إذ كانت المساجد أماكن اجتماعه لأنهم يغشونها في كل يوم 5 مرات. فيلتقي الأخ مع أخيه والصاحب مع صاحبه وتقضى الحاجات في المساجد. وأما الآن فرواد المساجد قليل, واجتماع الناس يكون في غير المساجد لا سيما في هذا البلد الذي وصفه الله عز وجل بالإيمان والحكمة, صار الناس فيه على غير الحكمة, فكثير منهم مع القات وكثير منهم مع غير ذلك من الملهيات, فساءت الأخلاق وضعفت المبادئ وتغيرت القيم وحصل الشر ورفع الخير. وإن وجدت اجتماعات في بعض المساجد فهي اجتماعات قائمة على البدعة والضلالة إلا ما كان من أهل السنة والجماعة, وإلا فإن الصوفية يعمرون المساجد بالرقص والأذكار المبتدعة, الرافضة يعمرون المساجد بسب الصحابة وغير ذلك من الكبائر, والحزبية تعمر المساجد بالتكتيلات الغير شرعية, وقليل هي دور الحديث التي تعمر فيها المساجد بالدعوة إلى الكتاب والسنة وإلى التوحيد وتصحيح العقيدة وإلى إخلاص العمل لله عز وجل. فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قال والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم, وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذ أنه كان من كتاب الوحي, وكان النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لأخته, أقل عنه حديثا مني, وذلك أن كثير من الصحابة كانوا يتبرعون عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وبعضهم لا يرى الرواية بالمعنى. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا الإسلام. وذكر الله نعمة في حد ذاتها, وحمد الله على الهداية للإسلام سبب الثبات عليه والاستمرار عليه, ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا, إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء, من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومن به علينا أعظم منه, أن نجعلك مسلما موحدا منقادا غير مندد ولا مشرك، متمسكا بالسنة غير مبتدع. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك، قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل بالوحي من السماء فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة أي المقربين منهم، حيث يظهر فضلهم ويريهم حسن عملهم ويثني عليهم عندهم، وهذه منقبة عظيمة لأصحاب مجالس الذكر والخير. قال باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو الربيع العتكي جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي بردة عن الأغر المزني وكان له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يغان على قلبي، والمراد به ما يتغشى القلب حيث يلحقه الغفلة ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مداوم للذكر، وإن شغل عنه شغل بمصالح المسلمين، ومع ذلك يرى من نفسه ما ذكر، فكيف بنا إذ تذهب الأوقات في غير الطاعات والقربات وما فيما يسبب البعد من رب الأراضين والسماوات. فحري بنا أن نكون أكثر استغفار وتوبة وإنابة وعودة إلى الواحد القهار سبحانه وتعالى. وإذا على الغين القلب لحقه الضعف والفتور عن بقية الطاعات. قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وذلك في العبد إذا أذنب واستغفر، إذا أذنب فإذا استغفر صقل قلبه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي الرواية الأخرى يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم 100 مرة، وهو بمعناه، إذ أن العلماء قد اختلفوا هل من شروط التوبة الاستغفار أم أنها تصح بدون استغفار. والذي يظهر أنه لابد من الاستغفار لما جاء في حديث أنس وغيره ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. هنا يقول إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، سواء في مجلس واحد أو مجالس متعددة. ويجزئ أن يقول استغفر الله أو اللهم اغفر لي أو استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أو رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أو غير ذلك من الألفاظ المشعرة بالاستغفار. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان وهو الأحمر حاو حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية حاء حدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث كلهم عن هشام حاء حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن هشام بن حسان القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس مغربها تاب الله عليه. التوبة صحيحة في كل وقت ومن كل عبد إلا في وقتين، الوقت الأول عند الغرارة كما في حديث ابن عمر خارج الصحيح إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والوقت الثاني إذا طلعت الشمس من مغربها لهذا الحديث من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، من رجع من ذنبه إلى الله عز وجل قبل الله توبته إن تحققت شروطها. الأول الإخلاص لله عز وجل، الثاني أن تكون في زمن يقبل فيه التوبة، الثالث الإقلاع عن الذنب، الرابع الندم على فعل الذنب، الخامس العزم على العود على الذنب، السادس إن كان الذنب بينه وبين غير الله عز وجل برد المظالم إلى أصحابها، هذا إذا كان الذنب دون البدعة. فإن كان الذنب البدعة فاشترط الخمس الشروط السابقة مع زيادة الإصلاح والبيان، قول الله عز وجل إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وإن كان الذنب نفاقا فاشترط فوق الخمس الشروط أيضا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، أصلحوا ما أفسدوا وأخلصوا في أعمالهم ونصحوا في دينهم. وإن كانت التوبة الكفر فترك الكفر، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقد استوعبت هذه الشروط مع أدلتها في كتاب شروط التوبة إلى الله. ثم هنا مسألة، هل لا تقبل التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها في ذلك الحين أم في جميع الزمن الذي يكون بعد ذلك؟ لأن العلماء قد اختلفوا، هل تقوم الساعة بمجرد طلوع الشمس من مغربها أم أن الحياة تستمر بعد ذلك؟ فقيل تستمر 20 سنة، وقيل 40 سنة، وقيل غير ذلك. وإنما تمنع قبول التوبة حين ذهولهم من طلوع الشمس من مغربها، أما من تاب بعد الذهول فلا حرج من قبول توبته، هذا إن ثبت ما قالوه والله أعلم. قال باب استحباب خفض الصوت بالذكر حتى وإن كنت تذكر الله لا تؤذي غيرك، ولو كان بقراءة القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهرن أحدكم أو بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم يناجي ربه. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وأسفار النبي صلى الله عليه وسلم سفر الهجرة وقبل البعثة التجارة وبعد ذلك الجهاد والحج والعمرة، 4 أسفار ذكرها أهل العلم. فجعل الناس يجهرون بالتكبير أي يرفعون أصواتهم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يعني أرفقوا بأنفسكم وهونوا من رفع أصواتكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبة، معناه أن نفي صفة الصمم إثبات لصفة السمع الواسع المحيط بكل المسموعات لله عز وجل، كما قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها اشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله إنها لتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في جانب الحجرة ويغيب عني بعض كلامها، فأنزل الله وذكرت الآية. ولا غائبة بل شاهدا مطلعا هو على عرشه سبحانه وتعالى، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون، إنكم تدعون سميعا قريبا، قريب هو في علوه على عرشه، وهو معكم معية علم وإحاطة معية الطلاع وسمع وبصر وهو على عرشه، وإن كانت المعية الخاصة فتقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاء. قال وأنا خلفه وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لنا على فعل أمر ولا قوة لنا على دفعه إلا بالله إن أعان ووفق وسدد. وهذه كلمة عظيمة في قولها وفي اعتقادها، فهي دالة على الإيمان بالقدر والاستعانة بالله عز وجل والتحول من حول العبد إلى حول الله وقوته وقدرته. فقال يا عبد الله بن قيس أنا أدلك على كنز من كنوز الجنة، قال قلت بلى يا رسول الله، قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد جاءت عدة أحاديث في بيان أن هذه الكلمة من كنوز الجنة، وهذه الكلمة يؤتى بها عند يعني ماذا، كثير من الناس يأتون بها عند المصيبة، وحقها أن يؤتى بها على تقرير الإيمان بالقدر والرضا بما يسره الله والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله بسند متصل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبه العلم يطلبه الخير لحرص أبي بكر رضي الله عنه على الخير. والشاهد من الحديث السابق أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بخفض أصواتهم وعدم رفعها، فإن رفع الصوت أولا يتعب صاحبه، ثانيا قد يؤدي إلى الشوشرة على غيره يقول النووي هنا يعني وحاصله أنه مجاز أي ونحن أقرب إليه منكم، هذا قول غير صحيح، بل الله عز وجل على عرشه وهو قريب من عباده، فتثبت صفة القرب لله عز وجل على ما يليق بجلاله، والله المستعان. علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، في رواية كثيرة. وظلم الإنسان لنفسه واقع إما بالكلام وإما بالفعال وإما بالظنون والاعتقادات والخواطر، ولا يغفر الذنوب إلا أنت كما قال تعالى من يغفر الذنوب إلا الله، هذا رد على الصوفيين ومن إليهم الذين يسألون المقبورين بمغفرة الذنوب والتجاوز عن العيوب، بل يقول بعضهم يا محمد كن طبيبي، يا محمد كن حبيبي، وأجرني من لهيبي، إن أوزاري ثقال، إلى غير ذلك من أقوالهم المسطرة عليهم في كتبهم وفي كتب غيرهم. فاغفر لي مغفرة من عندك، يعني مغفرة يتجاوز بها الذنب، بل ربما أبدل السيئة حسنة، وارحمني وفقني فيما يأتي من أعمالي حتى لا أعود إلى ذنوبي، إنك أنت الغفور المتجاوز الرحيم الموفق المسدد. وهذا الدعاء قد جاء قوله في الصباح والمساء ودبر الصلاة وإذا أتيت المضجع، لعظيم شأنه. انظروا إلى حرص أبي بكر رضي الله عنه مع تمام مراقبته لله عز وجل وحسن عبادته لله عز وجل، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم تعليم ما يتعين من الأذكار لعل الله عز وجل أن ينفعه بها، وهو تعليم لنا. قال رحمه الله بالسند المتصل باب التعوذ من شر الفتن وغيرها. بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. هذا الحديث قد تقدم في كتاب الصلاة، وتأتي بعض أحكامه فيما يلي من الأحاديث. قال باب التعوذ من العجز والكسل وغيره. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال وأخبرنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. انظروا إلى هذه الكلمات العظيمات التي كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم منهن، مع أنه صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على خير وأقوى الناس على خير وأكرم الناس، ومع ذلك يدعو بهذه الدعوات التي نحتاجها: اللهم إني أعوذ بك من العجز. العجز يعني عدم القدرة على فعل الطاعة، على فعل الخير، يكون الإنسان عاجزا إما ببدنه وإما بماله وإما بغير ذلك. فهذا الدعاء دعاء بعدم العجز المالي، بعدم العجز البدني، بعدم العجز القولي، إلى غير ذلك من الأمور. والكسل عدم انبعاث النفس للخير، والفتور عن فعله وعدم الرغبة في إمكان الخير، يكون غير عاجز لكنه كسل. الأول قد يكون عاجزا مع عدم الكسل لكن لا يستطيع أن يفعل هذا الخير، إما لمرض وإما لقلة وإما لذلة وإما لغير ذلك. والثاني قد يكون عنده الإمكانيات ولكنه متلبس بالكسل، صفة ذميمة، صفة سيئة. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لا يأتي الخير مع قدرته عليه. والجبن الخور، الجبن الخور شر ما في الرجل، يعني جبن خالع، جبن يعني يخلع قلبه خلعا يمنعه من قول الحق ومن شهود الخير ومن شهود كذلك أماكن الجهاد إلى غير ذلك. والجبن صفة نفاقية، صفة يهودية، صفة رافضية. وإنما تسلطت هذه الأشكال الآن على المسلمين بسبب ضعف المسلمين الديني وبسبب ضعف الاستقامة. والهرم طول العمر حتى تضعف قواه، فربما احتاج إلى من يدخله الحمام، وربما احتاج إلى من يؤكله الطعام، وربما احتاج إلى من يرشده إلى الطريق، يتلاعب به الغلمان ويسخر منه الولدان وتزدريه النساء ويحتقره القريب ويزجره البعيد. فلذلك يستعيذ الإنسان من الهرم أن يعيش إلى أن يتنكر له القريب والبعيد، ويتمنى الابن موته والزوجة فراقه بسبب طول العمر وعدم قيامه بشأنه. والبخل، الاستعاذة من البخل، وهو منع ما أوجب الله عز وجل من نفقات أو زكوات أو نحو ذلك. قال الله: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وهو صفة ذميمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. عذاب القبر، العذاب الذي يلقاه المستحق في قبره، والفتنة هي فتنة القبر وما يلحقه كذلك فتنة المحيا، الفتن الكثيرة التي تكون في دنياه من المعاصي والسيئات والبلايا والرزايا، وفتنة الممات الانحراف عند الموت، كثير من الناس ينحرفون عند الموت. لذلك جاء في الحديث: وأعوذ بك ماذا عند الموت؟ أن يتخطم الشيطان عند الموت. قال: باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغير ذلك. وفي السند المتصل: حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شمات الأعداء ومن جهد البلاء. قال عمرو في حديثه: قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها. وهذا حديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من سوء القضاء، أي ما ينزل من الأقضية التي قد تتعب الإنسان في دينه، في بدنه، أو في أهله، أو غير ذلك. ومن درك الشقاء، يعني أن يدركه الشقاء والشدة، ويدركه الانحراف والردة، فهي أسوأ ما يكون من الشقاء. وجهد البلاء، يعني ما يلحقه من البلاء من كثرة العيال، قلة المال، حتى يجهد ويلحقه الشقاوة وغير ذلك. الإنسان يدعو الله عز وجل من سوء القضاء في الدين والدنيا والبدن والمال والأهل وحتى عند الخاتمة، ويستعيذ بالله أن يدركه الشقاء من تسلط الأعداء وأذية البعداء وهكذا مما يلحقه من جهد البلاء وحمل ما لا يتحمله ومن شماتة الأعداء. قد قال هارون عليه السلام: ولا تشمت به الأعداء. فالإنسان يحرص ألا يشمت به الأعداء، فإن الأعداء يسخرون من عدوهم إذا ضعف، وإذا قل ماله، وإذا كثر أعداؤه، وإذا لحقه النقص. وهذا هذه الصخرية وهذا الاستهزاء يتعب الإنسان، يتعب الإنسان. حتى قيل: وتجلدي للشامتين نريهم أني لريب الدهر لا تضع الله. أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله أمرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، وأشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. نعم، هذا حديث. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف فإن تخلف مصلحة العبد وكماله ولذته وسروره عنه إما أن يكون مصدره عدم القدرة فهو العجز، أو يكون قادرا عليه لكن تخلف لعدم إرادته فهو الكسل، وصاحبه يلام عليه ما لا يلام على العجز. وقد يكون العجز ثمرة الكسل فيلام عليه أيضا، فكثير ما يكسل المرء عن الشيء الذي هو قادر عليه وتضعف عنه إرادته فيفضي به إلى العجز عنه، وهذا هو العجز الذي يلوم الله عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز. هذا الحديث ضعيف. وإلا في العجز الذي لم تخلق له قدرة على دفعه ولا يدخل معجوز تحت القدرة لا يلام عليه. قال بعض الحكماء في وصيته: إياك والكسل والضجر، فإن الكسل لا ينهض المكرمة، والضجر إذا نهض إليها لا يصبر عليها. الحمد لله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال وحا وحدثنا محمد بن رمح واللفظ له قال أخبرنا الليث بن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب أن يعقوب بن عبد الله حدث أنه سمع بسر بن سعيد يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: سمعت خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذاك. هذا دعاء عظيم يقوله الإنسان إذا نزل منزلا، سواء كان المنزل بلدة أو بيت أو مكان حتى النزهة، أي مكان تخرج فيه قبل أن تحط رحالك ادعو بهذه الدعوات: أعوذ بكلمات الله التامات، الكلمات القدريات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق، يعني من شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته، من شر الحيات والثعابين، ومن شر الجن والشياطين، ومن شر الإنسان، ومن شر النفس، ومن غير ذلك، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذاك، حتى وإن أوذي بشيء من الأذى لكن لا يضره، لا يضره، وإن لقصته العقرب تؤذيه ولا تضره. وهكذا. وقد جاء هذا الحديث بنصه من أذكار المساء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وسيأتي أنه قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء. وجاء خارج الصحيح أنه يقولها ثلاثا، مع أن في السند كلام، لكن من قالها ثلاثا لا ينكر عليه، فالله أعلم. قال يعقوب قال القعقاع بن حكيم عن ذكوان عن أبي صالح رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه: يا رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك، يعني مع أنه قد أصابته العقرب بلدغة ونحو ذلك إلا أنها لم تضره، لأنه استعاذ بكلمات الله التامات. وهذا دليل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، إذ لو كان الكلام مخلوقا ما جاز الاستعاذة به. فليفهم هذا، فإنه من أوجه الرد على المعتزلة والجهمية ومن إليهم من يزعم أن كلام الله عز وجل مخلوق. بهذا نكون قد انتهينا مما أردنا قراءته في اليوم، والحمد لله رب العالمين.